والتزمت له بسداد دراهم ولم يكن في الحاضر مؤجل فلا يجوز. إذا اقترضت منه 10 جنيهات مثلا على أن تسدده جنيهات، فمضى شهر أو أكثر فجئت إليه وقلت له الآن يسر الله الأمور وأنا عندي سداد لكن ما عندي ذهب، أريد أن أسددك دراهم، فقال لا بأس. فسألتم عن سعر الذهب فوجدتوه 300 ريال الجنيه مثلا، وسددك 3000 ريال في الحال فلا بأس، لأن الصرف عند السداد لا مانع منه، وإنما الصرف مع الأجل هذا الذي لا يجوز. لكن إذا قلت له عندي لك 10 جنيهات وليس معنا جنيهات الآن وإنما أريد أن أسددك ذهب دراهم والجنيه 300 ريال أعطيك 3000 ريال خذ هذه 3000 ريال، هذا صحيح لأن هذا صرف ونقد في آن واحد.
يقول السائل: هل يلزم في استلام الركن أن أستلمه في كل شوط أم يكفي أن أستلمه مرة واحدة في 7 أشواط؟
لا يا أخي، ما يلزم استلام الركن ولا في السنة مرة ولا في العمر مرة، ما يلزم استلام الركن، ليس بلازم لا في السنة ولا في العمر، وإنما الطواف تطوف، فإن وجدت سعة وتيسر لك فاستلم، قبل أو استلم بالنسبة للحجر الأسود واستلم بالنسبة للركن اليماني إذا وجدت سعة. وإذا كان يترتب على هذا الاستلام أو التقبيل مزاحمة أو مضايقة لغيرك أو إتعاب لك أو أن المرأة تزاحم الرجال فلا، فيتركه ويؤجر إن شاء الله على تركه، ربما يكون أكثر من لو زاحم وقبل، بل ربما يزاحم فيأثم، لأن المزاحمة تؤذيه وتؤذي غيره، والمرأة تزاحم الرجال وتتعب نفسها وقد تتكشف وتظهر عورتها فتأثم إثما عظيما وهي تريد الثواب. وعائشة رضي الله عنها تأخذ اليمين بعيدا عن الكعبة إذا طافت ومعها النساء ويقولن لها أقربي، وتقول لا، النساء يبتعدن عن مزاحمة الرجال.
يقول السائل: هل تؤمر المرأة بلبس قفاز اليدين وشراب القدمين في بيتها عند كل صلاة؟
المرأة مأمورة بستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فتغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه، يعني الوجه ليس بعورة في الصلاة إذا لم يكن عند المرأة رجال أجانب، وإن كان عندها رجال أجانب فتغطيه. وأما إذا كانت تصلي في بيتها فتغطي جميع بدنها إلا الوجه، ولا يلزم أن تلبس القفازين، وإنما تغطي اليدين بالثوب أو الرداء أو الشرشف أو أي شيء تغطي به عموم جسدها.
يقول السائل: جاءني رجل وقال لي أن القرآن من عند الله ولكن جبريل أنشأه، وذكر أن الدليل في سورة مريم قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وقال أن الآية جاءت بصيغة المتكلم وجبريل والملائكة هم الذين يتنزلون بأمر الله.
القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به على الصفة التي يعلمها سبحانه ولا نعلم الكيفية، وسمع جبريل عليه السلام كلام الله جل وعلا وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقوله أنشأه جبريل هذا خطأ وضلال وجهل. القرآن كلام الله وليس كلام جبريل ولا كلام محمد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به على الصفة وعلى الكيفية التي يعلمها، والكيفية لا نعلمها. الصفة معلومة، صفة الكلام، والكيفية مجهولة. والله جل وعلا تكلم بالقرآن وسمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله حقا، منه بدأ، يعني هو جل وعلا تكلم به وإليه يعود في آخر الزمان حينما تسوء حال الناس ويصير الناس كالحمير وأخس، يرفع الله جل وعلا القرآن فلا يجدون في المصاحف شيء ولا يجدون في صدورهم مما عرفوه وقرأوه شيء، يرفع، لأنه ما يصلح أن يبقى عند شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله جل وعلا حقا، تكلم الله جل وعلا به. وقول أنشأه جبريل هذا جهل وضلال وخطأ فاحش. إذن هو كلام جبريل وليس بكلام الله لصار أنشأه، وإنما المتكلم به هو ربنا جل وعلا. وقوله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني ما ينزل ملك من الملائكة من السماء إلا بأمر الله جل وعلا، لا جبريل ولا غيره. فهو جبريل عليه السلام ما ينزل من السماء إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا أحد غيره من الملائكة ينزل إلى الأرض إلا بأمر الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن أهلي كلهم لأنهم في بلاد آخر وأنا هنا؟
نعم يا أخي، يجوز لك. أنت مثلا في مكة وأهلك في أي مكان من بقاع العالم، أنت المخاطب بإخراج صدقة الفطر، فإذا أخرجتها عن نفسك وعن أهلك في مكة صح ذلك. وإن قلت لأهلك: أنا في مكة ويصعب علي شراء صدقة الفطر، أخرجوا صدقة الفطر عني وعنكم في بلادكم، صح هذا. وإن أخرجت صدقة الفطر عنك أنت في مكة وأهلك أمرتهم أن يخرجوها في بلادهم ومكانهم، صح هذا والحمد لله. يعني سواء أخرجتها أنت عنك وعنهم في مكة أو أخرجوها هم عنك وعنهم في بلادهم، أو أخرجت أنت صدقة فطرك في مكة وهم أخرجوا صدقة فطرهم في بلادهم، صح هذا كله والحمد لله.
تقول السائرة: أنا امرأة مررت بأحد المواقيت وعلي العادة الشهرية، فلم أحرم خوفا من أن أؤخر رفقتي، ولكنني طهرت وأنا الآن في مكة، فهل أعتمر ولا شيء علي؟
إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد مكة لحج أو عمرة، وتعرف أنها أن حيضتها لا تحبسها أكثر مما سيقيم رفقتها، فالواجب عليها أن تحرم من الميقات وتدخل مكة وتبقى على إحرامها وتجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا انقطع دمها تغتسل وتطوف وتسعى وقد حلت من عمرتها. هذه حالة. الحالة الثانية: حاضت في الميقات وتعرف أن رفقتها إقامتهم في مكة قليلة وأنهم قد يحتاجون إلى السفر قبل أن تطهر، فما أحبت أن تحبسهم ودخلت معهم بغير نية العمرة وإنما مرافقة معهم، فجلسوا في مكة ما شاء الله ثم سافروا وهي معهم قبل أن تطهر، فلا شيء عليها لأنها دخلت بغير حج ولا عمرة وليست محرمة وإنما دخلت مع رفقتها، ولما أرادوا السفر سافرت معهم. هذه حالة ولا حرج عليها في ذلك والحمد لله. الحال الثالثة التي كثيرا ما يسأل عنها: تدخل بغير إحرام تخشى أن تحبس رفقتها، فإذا برفقتها يقيمون في مكة ويطيب لهم المقام فتطهر وهم في مكة، فهنا تخرج إلى الحل وتحرم وتؤدي عمرتها ولا شيء عليها لأنها ما تجاوزت الميقات وهي تريد الإحرام، إنما تجاوزت الميقات مع رفقتها على أن رفقتها سيقيمون يوم أو يومين في مكة ويغادرون، فما أحبت أن تحبسهم ولا أحبت أن تغادر معهم وهي محرمة فدخلت بدون إحرام، فيسر الله لهم الإقامة وأقاموا أطول فطهرت وهي في مكة، فيحسن إذا طهرت أن تخرج إلى الحل أي مكان من الحل: عرفات، التنعيم، الشرائع، طريق الليث، أي طريق أيسر لها وأقرب تخرج إليه وتعقد النية وتدخل مكة وتطوف وتسعى. هذه حالة. الحال الرابعة التي يجهل فيها كثير من النساء: تأتي إلى الميقات وهي حائض وتعرف أنها مقيمة في مكة مثلا ورفقتها سيقيمون، تقول: لا، ما أحب أني أحرم وأنا حائض، إن شاء الله إذا طهرت خرجت إلى التنعيم وأحرمت. نقول: لا، هذا هو الخطأ. ما دام أنها في الميقات وتريد مكة لحج أو عمرة وتعرف أنها لن تحبس رفقتها فيجب عليها أن تحرم طاهر أو حائض أو نفسا، فإذا وصلت مكة إن كانت طاهرة طافت وسعت وأدت عمرتها، وإن كانت حائض أو نفسا انتظرت حتى تغتسل ثم تطوف وتسعى.
يقول السائل: ما حكم الذي يصافح النساء ويحلق اللحية ويمزح بالفاحش ومعه من العلم، وإذا سألته هل يجوز يقول لك: الدين يسر وليس عسر؟
أولا، ما يجوز للرجل أن يصافح النساء الأجنبيات وإن كن قريبات في النسب ابنة عم أو ابنة خال أو قريبات بالمصاهرة زوجة أخ أو زوجة العم أو زوجة الخال أو غيرهم، يحرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، فلا يجوز للرجل أن يصافح النساء الأجنبيات، وإنما له أن يسلم إذا لم يكن هناك ريبة، مثلا تسلم عليه زوجة عمه، زوجة خاله، زوجة ابن عمه، وزوجة أخيه، وهكذا القريبات في المصاهرة أو ابنة عمه أو ابنة خاله مثلا في النسب، يسلم عليهن كلاما بدون مصافحة، بدون مصافحة، ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء. وكذلك الكلام بالفحش، الكلام في الفحش وذكر الفاحشة هذا لا يجوز، الله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه بأن يكف عليه لسانه، الذي يملك به الخير كله أن يكف عليه هذا، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تقوله الألسن. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي حديث آخر يهوي بها في النار 70 خريفا. فليحذر المسلم الكلام الفحش. ثم قوله إن الدين يسر، صح إن الدين يسر، لكنه لا يقر المسلم على المنكر، اليسر شيء والوقوع في المنكر، أجل يقع في الزنا ويقول الدين يسر، يقع في الربا ويقول الدين يسر ما في شدة، يقع في المحرمات ويقول الدين يسر، لا هذا ما يصلح. الدين يسر ما يشق على العباد والحمد لله، ما حرم على العباد شيء إلا وأباح لهم ما هو أطيب منه، حرم عليهم الزنا فأباح لهم النكاح، حرم عليهم الربا فأباح لهم البيع، حرم عليهم الخمر فأباح لهم المشروبات الطيبة والمشروبات الحلال، فهو ما حرم شيئا إلا وفتح بابا حلالا طيبا أحسن منه وأطيب، ما من شيء محرم إلا وفيه شيء مقابله بالحلال الطيب. فيقال الدين يسر، نعم هذا حق، الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن يقع المرء في الزنا ويقول الدين يسر؟ لا، يقع في الحرام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الدين يسر؟ لا، هذا من الجهل والضلال.
يقول السائل نريد أن نبني مسجدا ولكن الأرض بها قبر، فماذا نعمل؟
لا بأس ينبش القبر، وإن كان فيه بقية رفات وعظام ونحوها وتنقل إلى مقابر المسلمين ويبنى المسجد في الأرض، أما أن يبنى في أرض فيها يبنى المسجد في أرض فيها قبر فلا يجوز، وإنما تنقل القبر أو القبور إلى مقابر المسلمين وتنظف الأرض ويبنى فيها المسجد ولا بأس.
يقول: الدولة اغتصبت أرض وبنت عليها مساكن، هل يجوز شراء هذه المساكن وبيعها علما بأن أصحاب الأرض غير راضين؟
إذا كانت مغصوبة وأنت تعرف أنها مغصوبة فلا يجوز لك أن تشتري، حتى وإن كان البايع الدولة أو غير الدولة، يعني شيء تعرف أن الذي يبيعه ليس مالك أو مغتصب فلا يجوز لك أن تشتريه. مثل لو فتح الرجل باب جاره وباع عليك شاته أو بقرته رغم أنفه وهو غير راضي، تعرف هذا أنه لا يجوز لأنه مغتصب لها، فلا يجوز أن تشتري من المغتصب إلا إن كان هذا البيع بحق، هذا البيع بحق، لأنه أحيانا يكون يكره المرء على البيع إكراه بحق، كأن يكون عليه دين ويلزم بسداد دينه فيمتنع، فالحاكم والقاضي الشرعي يبيع بعض ممتلكاته ويسدد دينه إذا كان بحكم شرعي فلا بأس.
يقول السائل: هل زوج أمي محرم لأخواتي؟
زوج أمك محرم لأخواتك منها، من أمك يعني الشقيقات أو لأم، وأما أخواتك من أبيك فليس محرما لهن، لأن أخواتك من أبيك زوج أمك أجنبي منهن، ليس بزوج أمهن وإنما زوج زوجة أبيهن سابقا مثلا، فليس محرم، وإنما هو محرم لجميع بنات هذه المرأة، يكون محرما لهن لأنهن ربائب.
يقول السائل: كبرت لتحية المسجد وإذا المؤذن يؤذن للصلاة فقطعت الصلاة مباشرة، فهل عملي صحيح؟
يحسن إذا دخلت في طاعة في نافلة ألا تقطعها، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، إلا إذا كنت قطعتها لأجل استدراك شيء أفضل ويفوت عليك، مثل ما إذا كبرت لنافلة فحضرت جنازة وكبر عليها الإمام، فلو استمررت في نافلتك لربما فاتتك صلاة الجنازة، فيرى بعض العلماء أن لك أن تقطع هذه النافلة وتصلي على الجنازة ثم تصلي النافلة بعد، بينما يرى آخرون أنك لا تقطع ما دخلت فيه من نافلة حتى ولو فاتتك صلاة الجنازة، فأنت تتم ما دخلت فيه.
يقول السائل: كنت في سفر وصليت بالناس جماعة وأنا من بعد الغائط ولا يوجد ماء وتيممت وصليت بالناس، فما الحكم؟
إذا لم يوجد الماء وتيممت فلا بأس عليك، لأن التيمم ينوب مناب الوضوء والحمد لله، أما إذا وجد الماء وأنت قادر على استعماله لكن تعاجزت أو استبعدته أو كذا أو كذا علة من العلل فلا يصح صلاتك أنت، وإذا لم تصح صلاتك أنت فلا يصح أن تصلي بالناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.